أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة صدور الأمر من الرجل إما للمرأة وإما لوليها أو وكيلها، كان يقول زوجني فلانة. واتضح لدينا في البحث السابق أن كلمات الفقهاء في هذا الفرع الفقهي متفاوتة، فالبعض اعتبر الأمر من الرجل عبارة عن قبول، كما هو صريح كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، والبعض الآخر اعتبر الأمر إيجابا، غاية الأمر هو إيجاب صدر من غير من ينبغي أن يصدر عنه، فإن حق الإيجاب أن يصدر من المرأة فصدر من الرجل، كما ذكر السيد الحكيم رحمة الله عليه سابقا في خبر أبان بن تغلب. والاحتمال الثالث أن يكون ما صدر من الولي أو من الزوجة بمثابة عقد يغني عن الإيجاب والقبول، ولا نحتاج فيه إلى قبول من الرجل، بناء على أن الرجل بأمره بالتزويج قد وكل الولي بتزويجه، فيكون وكيلا عن طرفين أو مأذونا من قبل طرفين، أو أنه وكيل عن أحدهما وأصيل عن الآخر باعتبار ولايته. هذه كانت الوجوه المحتملة في المسألة. وكان الحديث عما يمكن أن يقع دليلا لهذا الفرع الفقهي. تقدم بعض الأدلة ووصل الكلام إلى ما هو العمدة، وهو الاستدلال بالأخبار. ذكرت أن المتعارف بين الفقهاء أن يشيروا إلى خبرين، لكن سوف يأتي إن شاء الله أنه يوجد أخبار أخرى. الخبر الأول هو خبر سهل الساعدي، والذي عبر عنه الشهيد الثاني في المسالك بأنه صحيح السند عند الخاصة والعام، وتبين الإشكال أن هذه الرواية بهذا النص لم ترد في كتبنا، ولعل مقصود الشهيد الثاني هو الإشارة إلى الرواية الثانية، فإنها وإن اختلفت مع رواية سهل في بعض الألفاظ، لكن لعل الشهيد استظهر أن كلا الروايتين تحكيان عن حادثة واحدة، فيكون هذا المضمون صحيحا عند السنة والشيعة. عند السنة عليكم السلام خبر سهل الساعدي، عند الشيعة هذا الخبر الثاني وهو ما رواه في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذه؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله زوجنيها. هنا محل الشاهد أن الرجل ذكر صيغة الأمر. فقال ما تعطيها؟ فقال ما لي شيء. فقال لا. قال فأعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا؟ قال نعم. فقال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. هذه الرواية من ناحية السند معتبر، وكما لاحظنا مضمونها تقريبا متوافق مع مضمون رواية سهل الساعدي، يعني التفاوت لا يضر. في رواية سهل الساعدي في البداية وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي قال ما عندي رغبة، ثم طلبت أن يزوجها. هذه لا، ابتداء طلبت ماذا؟ أن يزوجها. وهذا لا يضر في أصل الاستدلال، وهو أن الرجل الذي رغب بالزواج منها استعمل صيغة الأمر. على كل تقدير، تقريب الاستدلال بهذين الخبرين وأن النبي صلى الله عليه وآله بعد إيجابه لتزويجها للرجل على تعليم القرآن لم ينقل الراوي لنا أن الرجل قال قبلت، مما يعني أن العلقة الزوجية قد حصلت بمجرد قول النبي صلى الله عليه وآله زوجتكها على ما تحسن من القرآن. ولا شك أن قوله ذلك صلوات الله عليه هو إيجاب، وبما أن العقد مركب من إيجاب وقبول ولم ينقل أن الرجل قبل بعد ذلك، فلا محالة يكون أمره المتقدم قبولا. وعليه فيكون مفاد هذين الخبرين مخالفا للقدر المتيقن من جهتين. الجهة الأولى تقدم القبول على الإيجاب. الأصل في العقود ماذا؟ أن يتقدم الإيجاب على القبول. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية وقوع القبول بلفظ الطلب، فإن الطلب لا دلالة له مادة وصيغة على القبول، هذا خلاف القدر المتيقن. القدر المتيقن أن يقع القبول بلفظ ماذا؟ قبلت، فهذا أيضا مخالف للقدر المتيقن. ولكن بما أن الرواية دلت عليه فنلتزم به. هذا هو تقريب الاستدلال بهذين الخبرين. ثم إنه قد يقال أن هذا النكاح الذي أوجبه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا شك أنه نكاح صحيح ونافذ، هذا لا يوجد أحد يشكك في ذلك. الآن جعلنا أمر الرجل قبولا مقدما، أم جعلنا إيجاب النبي مما يقوم مقام الإيجاب والقبول من الطرفين، أو أي شيء آخر؟ المهم أن العقد بهذه الكيفية يكون صحيحا. لكن على إجماله لا نستطيع حينئذ أن نفتي ونقول القبول يقع بلفظ أمر، فلا مجال لهذه الفتوى إلا إذا كان المستظهر من هذين الخبرين أن قوله زوجني إياها أو زوجنيها وما شابه ذلك ظاهر في أنه من باب القبول، وإلا صحة العقد على إجماله لا شك أنها مسلمة، لكن لا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن القبول يقع بصيغة العقد. على كل تقدير واجه الاستدلال بهذين الخبرين جملة من الملاحظات. الملاحظة الأولى ما عن الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. هناك يذكر هذا الإشكال، تفت جيدا، حاصله أن الرواية إذا كان يوجد فيها احتمال آخر مغاير للاحتمال الذي يبتني عليه الاستدلال، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها إلا بعد إعدام ذلك الاحتمال الآخر أو إضعافه إلى درجة لا يضر في ظهور الاحتمال الأول. وهذه قاعدة عامة، إذا أنت تستدل بالظهور يعني في على خلافه ماذا؟ يوجد احتمال، وإلا لو ما يوجد احتمال على خلافه كانت الرواية ماذا؟ كانت نصا في المطلوب. فإذا يوجد احتمالات متعددة في نص، إذا كانت متكافئة ومتقاربة يكون النص مجملة، فلا يصح الاستدلال به. وإذا علينا أن نعدم ذلك الاحتمال أو نضعف ذلك الاحتمال إلى درجة ماذا؟ لا يضر بالظهور. هذا الاحتمال الآخر هو إمكان أن يكون الواقع من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو إيجاب وقبول عن كل من الرجل والمرأة. يعني عندما قال له زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فيكون هذا الصادر من النبي إيجاب عن المرأة وقبول عن الرجل. مع وجود هذا الاحتمال لا نستطيع أن نقول بأن القبول يقع بلفظ الأمر. وهذا الاحتمال ليس من الاحتمالات الضعيفة، وذلك لوجود ولاية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله على الأنفس، كما يستفاد من قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا كان الأمر كذلك فيكون الحكم المستفاد من هذين الخبرين من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، ولا يكون حكما مضطردا. يعني لا يجوز لأي شخص، لولي المرأة، لأبيها أو لوكيلها، أن يفعل هذا الفعل، لأنه لم تثبت له الولاية بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فلا تصلح هذه الرواية حينئذ للاستدلال. مع وجود هذا الاحتمال تضعف دلالة الخبر على كونه مدركا لما أفاده شيخ الطائفة من كون القبول يقع بلفظ الأمر. هذا هو توضيح الإشكال أو الملاحظة التي سجلها الشهيد الأول رحمة الله عليه. الشهيد الثاني في المسالك لم يرتضي هذه الملاحظة وتنظر فيها، فيقول الولي الذي يتولى العقد من قبل الطرفين يعتبر فيه أن يوقعه إيجابا عن أحدهما وقبولا عن الآخر. لو وكلني رجل بتزويجه ووكلتني امرأة بتزويجها، لا أستطيع أن أكتفي بإيجاب واحد، لابد أن أوقع إيجابا عن الزوجة وقبولا بوكالة عن الزوج. فإذن في الولي لا يكتفى بإيجاب يقوم مقام الإيجاب والقبول، وآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم تعطيه الولاية ولا تبين لنا كيفية ممارسته لهذه الولاية، يعني مجرد أن صار له ولاية. هل تدل الآية على أنه إذن يكتفى بإيجاب واحد يقوم مقام الإيجاب والقبول؟ لا، الآية غاية ما تدل عليه أنه جعلت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله، وهي مقدمة على كل ولايات البشر. لكن كيف يعمل هذه الولاية؟ هذا لا تدل عليه الآية الشريفة. ويعتبر في الذي يكون وليا عن طرفين أن يوجب عن أحدهما ويقبل عن الآخر، لا أن يكتفي بلفظ واحد عنهما ويدعي أن هذا هو موضع وفاق بين الفقهاء، عدم الاكتفاء بلفظ واحد بينهما. ثم إن جعل ذلك من خصوصيات النبي لا وجه له بعد وجود القبول اللفظي. أين القبول اللفظي؟ بالأمر المتقدم من الرجل وفتوى جماعة من الفقهاء بذلك. هذه هي مناقشة الشهيد الثاني للشهيد الأول. والتحقيق أن ما قصده الشهيد الأول في إشكاله كأنه لم يتضح بعمقه للشهيد الثاني، لذا أشكل هذا الإشكال. بداية، دعوى وجود القبول اللفظي هو أول الكلام، لأنه فرع تسليم دلالة الخبر، والمفروض أن الشهيد الأول لا يسلم دلالة الخبر وأول الكلام. مقصود الشهيد الأول هكذا: أن الرجل أو المرأة في البداية جاءت وقالت للنبي صلى الله عليه وآله: زوجني يا رسول الله. فتكون بذلك قد أعطته الإذن لتزويجها، وعندما تصدى ذلك الرجل بعد سؤال النبي وقال زوجني إياها، أيضا أعطاه الإذن، فصار وكيلا ووليا عليهما بإذنهما. فيرى الشهيد الأول القول بأصالة عصمة الفروج إلا بثبت على ما يصرح في المطلب نفسه، أن الأصل في الفروج الاعتصام إلا بدليل يقيني يخرجنا عن هذا الأصل. فمع وجود هذا الاحتمال ينبغي أن نبقى على وفق هذا الأصل ولا نخرج عنه إلا إذا أعدمنا هذا الاحتمال أو أضعفنا هذا الاحتمال في قبال الاحتمال الذي يبتني عليه الاستدلال. ولم يرد في كلام الشهيد الثاني ما يكون معدما لهذا الاحتمال أو مضعفا له، ودعوى الإجماع التي ادعاها صغرويا غير صحيحة. في المباحث من العروة التي حذفناها حول الإماء والعبيد تقدم أن مقتضى التحقيق أن المولى يستطيع أن يزوج عبده من أمته ويكتفي بإيجاب واحد، لا بمعنى أن العقد صار إيقاعا، بل بمعنى أن الإيجاب الواحد يقوم مقام الإيجاب والقبول. وعلى ذلك جملة من الفقهاء، فإذن القضية ليست مورد إجماع كما ادعى الشهيد الثاني. والحاصل أن الاحتمال الذي ذكره الشهيد الثاني ثابت بالوجدان، بحاجة إما إلى تضعيف وإما إلى إعدام، وإلا لا يستظهر حينئذ من الخبرين أن القبول يقع بلفظ الأمر. فإشكال الشهيد الثاني إذن غير صحيح. والصحيح في الإشكال على الشهيد الأول أن يقال أنه حصل خلط بين الولاية الذاتية المجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى وبين الولاية الإذنية، ما تدل عليه الآية الشريفة. أي ولاية؟ ولاية ذاتية مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى لمقام النبوة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. المرأة عندما طلبت من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يزوجها فقد أعطته ولاية إذنية، فلسنا بحاجة إلى إقحام آية ولاية، حصل على الولاية، أعطته ولاية أن يزوجها. والرجل عندما قال للنبي صلى الله عليه وآله زوجني إياها أو ما شابه أيضا أعطاه ولاية إذنية. فإذا حصلت الولاية بمقتضى إذنهما وتوكيلهما، فلا معنى لإقحام آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأن احتمال الاختصاص نشأ من ولاية إذنية، وولاية الآية ولاية ملازمة لذات النبوة وليست ولاية إذنية، فلا دلالة في الخبر حينئذ على أن مفاد الرواية من مختصات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نعم، يبقى الكلام في أن هذا الإيجاب الواحد هل يقوم مقام القبول والإيجاب هذا الاحتمال وإن كان موجودا إلا أنه لا يكافئ الاحتمال الذي يبتني عليه الاستدلال. هذا ما يرتبط بالملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي ملاحظة تجرنا إلى كبرى كلية سوف ننقحها إن شاء الله في البحث الأصولي. هذه الملاحظة لعل أول من أشار إليها الشهيد الأول أيضا، وتبعه على ذلك جمع حتى من المعاصرين. حاصل هذه الملاحظة أنه يحتمل أن يكون الرجل بعد قول النبي زوجتكها على ما تحسن من القرآن، يحتمل أنه قال بعد ذلك قبلت، لكن الراوي لم ينقل لنا ذلك. واضح الإشكال؟ يعني لا يشترط في الرواية عن المعصوم أن ينقل كل ما يرتبط بالحادثة. روى لنا ما جاءت وقالته المرأة ثم ما قاله النبي، بعد ذلك اكتفى بهذا المقدار. هذا الاحتمال ثابت. سيد السند صاحب المدارك رحمة الله عليه في نهاية المرام يتعرض لهذا الإشكال ويجيب عنه، لكن بشكل مختصر. قل هذا الاحتمال ثابت موجود، لكنه خلاف الظاهر، ويكتفي بهذا المقدار. صاحب الحدائق رحمة الله عليه يأخذ كلام صاحب المدارك ويتمسك به ويبالغ في جعل هذا الاحتمال على خلاف الظاهر. ويرى أنه لو أخذنا بمثل هذه الاحتمالات ومثل هذه التأويلات بحسب تعبيره الباردة والشاردة لنسد باب الاستدلال. يقول: إذ لا قول إلا وللتأويل فيه مجال، فكيف يقوم لهم الاستدلال على مخالفيهم في الأصول وأصحاب الملل والأديان إذا أبدوا لهم مثل هذه الاحتمالات الغثة؟ هذا كلام صاحب الحدائق. طيب، الآن صار عندنا دعوة في قبال دعوة. الشهيد الأول يقول يحتمل أن الرجل قال بعد ذلك قبلت، إلا أن الراوي لم ينقله. صاحب المدارك يقول هذا الاحتمال وإن كان موجودا إلا أنه على خلاف الظاهر. هذه المسألة تحتاج إلى تنقيح كبروي، وهي المسألة الثانية إن شاء الله التي سوف أطرحها اليوم في البحث الأصولي، وهو أن الأصل في الراوي أن ينقل تمام ما له دخل في موضوع الحكم بلا زيادة ولا نقص. هذا بحث كبروي. وهناك بحث صغروي يرتبط بمقامه بعد تسليم تلك الكبرى. الوجه في قول صاحب المدارك أن هذا الاحتمال على خلاف الظاهر يرجع إلى أن القاعدة المشار إليها تبتني على أصالة الأمانة وعدم الغفلة. المفروض أن الراوي ثقة، والثقة أمين. غاية الأمر يحتمل في الأمين أن يغفل فيدفع احتمال الزيادة والنقيصة بما يسمى عندهم بأصالة عدم الغفلة. احتمال الغفلة بالوجدان ثابت، لكن على خلاف الظاهر أن الأصل في الراوي أن يكون متنبها إلى مضمون ما ينقله. هذا من ناحية كبروية. سوف يأتي في البحث الأصولي الحديث عنه بشكل مفصل، إلا أن الكلام فيما لو احتملت رواية فهما للراوي لا يوجد عندنا أصل يقتضي منع ذلك الفهم. فيما نحن فيه يمكن أن يكون الراوي قد فهم أن الغرض الأصلي من هذه الرواية ما هو؟ هو أن المهر كما يقع على الأعيان يقع على التعليم، ولذا أكثر الفقهاء رواية سهل الساعدي ورواية محمد بن مسلم أين جاءوا بها؟ في مسألة المهر، أنه لا يشترط في المهر أن يكون دراهم ودنانير وأعيان خارجية، أيضا يجزي المهر إذا كان تعليم صنعة أو حرفة أو قرآن أو ما شابه ذلك. فهذا الغرض المسوق له الرواية اكتمل بقول النبي صلى الله عليه وآله زوجتكها على ما تحسن من القرآن. أما ماذا حصل بعد ذلك من حوادث بعد تزويج النبي لا يراه الراوي دخيلا، فلم يذكره لا لغفلته عنه. وبعبارة فنية، هناك أصل يسمى عدم الغفلة لا عدم الإغفال. ما تركه الراوي قد يكون إغفالا لا غفلة، حتى نتمسك بأصالة ماذا؟ عدم الغفلة. لا يراه. ألم بعد ذلك مثلا والله واحد من الصحابة في المسجد أنشد شعرا يمدح هذا الزوج؟ لم ينقله. يعني هي انتهت القضية هكذا بمجرد أن قال له النبي بعد ما صار أي شيء؟ يعني هو ملزم أن ينقل كل شيء؟ لا، ما عندنا هكذا أصل، خصوصا أن القبول لو صدر من الرجل هذا ليس من كلام المعصوم حتى يلزم نفسه ماذا؟ بنقله. فالمتحصل أن الأصل العقلائي الذي هو مدرك للكبرى المشار إليها عبارة عن أصالة عدم الغفلة، وما يدعيه الشهيد الأول يرتبط بإغفال الراوي وتركه للأمور الأخرى عن قصد، فكيف نتمسك لدفعه بأصالة عدم الغفلة؟ نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم